بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الأب الكاهن والعقوبة. البعض يظن أن العقوبة أمر لا يتفق مع المحبة ولا مع الوداعة ولا مع الحنان، ويرفضونه تماما. والبعض يتحدث عن العقوبة ولا يتحدث عن السبب الذي من أجله عوقب الشخص. فعايزين نشوف مبدأ العقوبة، هل هو مبدأ روحي ولا غير روحي؟ لذلك نقول إن أول شخص عاقب هو الله نفسه منذ البدء، من الإصحاح الثالث من سفر التكوين، حينما طرد الله آدم وحواء من الجنة كانت عقوبة، وأعطى عقوبة للحية وعقوبة لآدم وعقوبة لحواء غير الطرد. والعقوبة الثانية الصعبة كانت الطوفان في تكوين إصحاح 6 و7. عقوبة أخرى حرق سادوم في تكوين 19. عقوبات أخرى كثيرة، مثل حينما فتحت الأرض فاها وابتلعت قورح وداثان وأبيرام في عدد 16. عقوبات نفذها الله على أيدي أنبيائه وقديسيه. مثل حينما قال إيليا النبي تنزل نار وتأكل 50 وتنزل نار وتأكل 50 الآخرين، وفعلا نزلت نار وأكلتهم. مثل أليشع حينما قال البرص اللي كان في نعمان السرياني يحل بتلميذه جحزي، وفعلا تلميذه جحزي صار أبرص كالثلج. هل لم يكن إيليا نبيا حينما عاقب؟ وهل لم يكن إليشع نبيا حينما عاقب؟ لا ننسى أيضا عقوبة الله حينما جعل البحر الأحمر يبتلع كل جند فرعون. بل عقوبة أوقعها الله على أنبياء عظام مثل موسى النبي، عاقبه بأن لا يرى أرض الموعد. طب يا رب ده يعني طباخ السم بيذوق، يعني أنا اللي أجاهد من أجل هذا الشعب 40 سنة و40 كمان وبعدين ما أخشش أرض الموعد؟ عقوبة يعني عقوبة. داود النبي عوقب من الله وجعلوا ناثان الكاهن وخيره بين 3 عقوبات. الوباء والجوع وسيف الأعداء، فقال أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحم الله واسعة. ومع أنه قال كده أخذ عقوبة برضه، و30,000 ماتوا. إيه، ربنا ما كانش وديع وما كانش طيب وما كانش حنين في كل الظروف دي؟ العقوبة تمثل عدل الله، وتمثل أيضا حنو الله وعطفه. لأن الإنسان إذا لم يعاقب يستمر في الشر ولا يحس ولا يشعر بخطيئته، فمن حنو الله عليه يعاقبه لكي يؤدبه. وقال الذي يحبه الرب يؤدبه، إذن هي نوع من المحبة مش بس من العدل. وأيضا من أجل الآخرين كما يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: وبخهم أمام الآخرين لكي يكون عند الباقين خوف. لا تظنوا أن العقوبة كانت في العهد القديم، إنما في العهد الجديد أيضا. لعل من أمثلتها ما ورد في أعمال 5 في قصة حنانيا وسفيرة. لقد ضرب الاثنان فمات دون أن يعطى واحد منهم فرصة للتوبة. إيش فرصة للتوبة؟ أنا عايز أخوب أكتر من كده. لمجرد اختلاس مال وكذبه على الرسول فاعتبر كذبا على الروح القدس. وياما ناس بيكذبوا على الكهنوت ورئاسة الكهنوت، ولو حد عاقبهم يملؤون الدنيا صراخا وعويلا واحتجاجا وشكاوى لمجرد اخذ عقوبة. طب الكتاب بيدي عقوبات. لعل من العقوبات الاخرى ما ورد في كورنثوس الأولى 5 من جهة خاطئ كورنثوس الذي قال عنه بولس إني وأنا غايب، يعني حكم عليه غيابي، حققش معاه ثمن لأذن، أأمر أن يسلم مثل هذا للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. إذن العقوبة كانت تحمل أيضا نوع من الحنو لكي تخلص الروح. وعقبه سمح في كورنثوس الثانية صح 2. ولعل من العقوبات أيضا ما لاحظه القديس باسيليوس الكبير في تعليقه على غسل الأرجل. قال إن المسيح بالنسبة لبطرس قال له: إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. كأن يحرم من الملكوت لمجرد أنه استحى خجلا من سيده وإكراما وهيبة له. إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. السيد المسيح عاقب أيضا بعقوبة التوبيخ والانتهار. ففي متى 16 لما تكلم المسيح عن صلبه وقال له بطرس: حاشاك يا رب، قال له: اذهب عني يا شيطان، إنك معثرة لي، لأنك تهتم بما للناس وليس بما لله. كلام صعب وشديد. وانتهر الرب ووبخ الكتبة والفريسيين في متى 23، قال لهم: أيها الكتبة والفريسيون المراؤون الجهال العميان القادة العميان، العقوبات كثيرة جدا في الكتاب، كثيرة. ولعل من أصعب هذه العقوبات ما ورد في سفر الرؤيا من الضربات وعوامل الإهلاك الشديدة. والعقوبات التي وردت أيضا في سفر الرؤيا بالنسبة للملائكة 7، يعني بلاش نقول للأشرار اللي أهلكوا، بالنسبة للملائكة 7 فبلاش مثلا بالنسبة لملاك كنيسة أفسس، وده من الناس كويسين أوي يعني، قال له إن لم تتب فإني آتي وأزحزح منارتك من مكانها. كلام كتير. إذن العقوبة من الناحية الروحية والعقائدية أمر ليس منتقدا وليس أمرا خاطئا، لأن الله نفسه عاقب والرسل أيضا عاقب. ونجد عقوبات كثيرة جدا موجودة في قوانين الكنيسة، بعضها مرعب، وكانوا في العصور الأولى المملوءة بالقداسة يمنعون كثيرين من دخول الكنيسة، من مجرد دخول الكنيسة يقفون خارجا يتضرعون إلى الداخلين والخارجين أن يصلوا لأجلهم، وكان البعض يحرمون من التناول سنوات. وكانت هناك عقوبات لرجال الكهنوت وعقوبات للعلمانيين. من أشهر العقوبات ما يسمونه الفرز أو القطع من الكنيسة، اللي يسموه excommunication. اكس يعني برا، communication جاي من الكوميونيتي، يعني برا الكوميونيتي، برا الجماعة خالص، فرز خارج الجماعة. هذا الذي قال عنه الرسول: اعزلوا الخبيث من بينكم. والقطع او الحرمان من الكهنوت اللي يسموه ديبوزل، DEPOSAL، بوز يعني وضع، ديبوز يعني ينزل الوضع بتاعه، ديبوزل كاهن يتحرم من الكهنوت يبقى ديبوزت. عقوبات كثيرة جدا يعني لما الواحد يقولها لكم تتعب. وحينما قبلت توبة الذين بخروا للأوثان أثناء فترات الاضطهاد، لم يقبلوا مجرد قبول، إنما قبلوا مع عقوبات، ولم يسمح لهم بالتناول بمجرد توبتهم. عقوبات كثيرة جدا. وهذه العقوبات أيضا كانت في مجال الرهبنة أيضا، وبخاصة في نظام القديس باخوميوس أب الشركة. وعلى الرغم من العقوبات كانت الكنيسة في منتهى القداسة، في منتهى النقاوة، أو بواسطة هذه العقوبات. لما تراخت الكنيسة في عقوباتها، اختلطت الحنطة بالزوان ولم تعد القداسة في بيت الله كاملة كما كانت، وقل احتراس الناس، وقلت هيبة السرائر الإلهية وهيبة المذبح المقدس وهيبة التناول. إذن ممكن أن توجد عقوبة، ويمكن أن تكون العقوبة للفائدة، ولكن هناك ملاحظات لا بد منها. أولا لا تكون العقوبة لسبب شخصي، يعني الكاهن لا يستغل الحل والربط من أجل ذاته، إنما من أجل سلام الكنيسة وقداستها وقوانينها ونظامها، ومن أجل صالح المعترف. دي أول نقطة. ثاني نقطة، لابد أن تكون العقوبة بعدل، بعدل. ولذلك الكنيسة اشترطت في الأسقف أنه لا يكون سماعا ولا يكون غضوبا ولا يستعمل المنشار الحاد الأسنان ويكون طويل الأنا في معاقبة الناس، ويتحقق ويدقق وكلام ده كتير في الدسقولية. فلا تكون العقوبة لسبب شخصي، وأيضا لابد أن تكون عادلة. ثالثا، تكون العقوبة مناسبة للخطأ، فلا تكون هناك عقوبة جسيمة جدا على خطأ بسيط، ولا عقوبة بسيطة جدا على خطأ جسيم. ولا تستخدم لأي سبب، مثل الكهنة اللي كلمة لحل ولا أجازة يقولها في الفرغة والمليانة، في اللي تستحق واللي ما تستحقش، كله لحل ولا أجازة. ولا تكون العقوبة للسيطرة على الناس واستعبادهم وإذلالهم. وإنما لتقويمهم ومن أجل توبتهم ولكي يشعروا بفداحة الإثم. والدسقولية تقول: أيها الأسقف، كما إنك أعطيت سلطانا أن تحل، أعطيت سلطانا أن تربط. يعني مش شغلانته بس الحل، وأيضا يربط. كما أعطيت سلطانا أن تحل، أعطيت سلطانا أيضا أن تربط. وتقول له أيضا: أحكم بسلطان كمثل الله. يقصد بهذا أنه وكيل الله على الأرض فيمثل الله في العقوبة. ونصيحتي للكاهن في العقوبة أنه حينما يعاقب معترفا ينبغي في عقوبته النقط الآتية: واحد، يقنعه بخطأه أنه قد أخطأ. اثنين، يقنعه بأنه يستحق العقوبة. ثلاثة، يقنعه بأن العقوبة مفيدة له. وإنه خير له أن يعاقب على الأرض من أن تكون عقوبته مستمرة في السماء. وإن رفض الاقتناع يعاقب أيضا. يعني مثلا افرض الكاهن قال للخاطئ: قال له أنت ما تستحقش تتناول، ابعد عن المناولة الفترة اللي أحددتها ليك، لو رفض تظل العقوبة عقوبة برضو. هو اقتنع ما اقتنع شيء برضو ياخذ العقوبة، بس يكون شرح له. زي الشخص والمثال والفارق، يعني القياس مع الفارق زي ما بيقولوا، قبل ما الشخص يعدموه بيقروا له التهم بتاعته، انت عملت وعملت 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 ولذلك تستحق الاعدام. وافق ما وافقش بيتعدم برضو. فبس مش عايز اقول دي اعدام، لان المقصود بالعقوبة تنقية المعترف وليس القصاص الكامل، لان اجرة الخطية موت والعقوبة ما بتصلش لهذا المستوى، لكن يعني على الأقل تشعره. حيثية الحكم. لهذا نجد أن ربنا لما عاقب آدم قال له لأنك سمعت لإمرأتك، يعني قال له السبب، ولما عاقب حواء قال لها لأنك سمعت للحي. ومع أن الله فدى آدم وحواء ودفع ثمن الخطية، إلا أنه استبقى عقوبة بالنسبة للرجل أن يأكل خبز بعرق جبينه، وعقوبة بالنسبة للمرأة أنها تحبل وتلد بالوجع. استبقاها للذكرى لكي يشعر الرجل ويتذكر باستمرار أنه أخطأ، ولكي تشعر المرأة وتتذكر باستمرار أنها أخطأت. ولو أن نساء كثيرات يحتججن على هذا الأمر، ولكن ليس هذا الاحتجاج من فائدتهن. فرود المرأة ما يقولوا لها في الفترة عشان هي متخش كنيسة تقول من أجل خطيتنا، وتتذكر، وتذكرها الخطية يذكرها الفداء، ويبقى لفائدت. لكن تحتاج جوة احتجاج ده يفيدها بإيه؟ ما هيش دخل. معلش، الكنائس التي تمنع هذه العقوبات بيحصل فيها نوع من التسيب واللامبالاة. التسيب واللامبالاة، والمرأة اللي بيصرحوا لها بأنها تدخل للكنيسة في فترة الحيض مثلا أو في فترة النفاس، بتتجرأ وتطلب أنها تتناول أيضا في هذه الفترة، ولما بيصرحوا لها تتجرأ وتطلب أنها تخش جوه الهيكل. يا بنتي فيش فايدة، ما هو ما دام الحكاية حصل فيها التسيب، التسيب سوف لا تكون له حدود، سوف لا تكون له حدود. نعم. نكتفي بالجزء ده.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد الكاهن والعقوبة. الكاهن والعقوبة، ممكن ان الكاهن يعاقب، ولكن هذا الامر يحتاج الى شرح والى شروط. الشرط الاول ان الكاهن لا يكون غضوبا ولا يعاقب في غضبه. المفروض ان الكاهن يتصف بالوداعة والهدوء. الكاهن ينبغي انه لا يكون غضوبا، المفروض يتصف بالوداعة، لا يصح ان يعاقب في ساعة غضب. دي الشرط الأول. الشرط الثاني أن العقوبة تكون لصالح الشخص المعاقب. أو لصالح آخرين. أو من أجل الحق خالصا. يعني ربما تعاقب شخصا من أجل صالحه، أو تعاقب شخصا لتريح الناس من أخطائه. أو تعاقبه من أجل الحق، سواء كان عقيدة أو من ناحية الروحانية. والله الله نفسه قد عاقب، لأن البعض أحيانا ينظرون إلى العقوبة كما لو كانت خطأ. الله عاقب منذ البشرية الأولى، عاقب آدم وحواء، ثم عاقب العالم بالطوفان، ثم عاقب سادوم بحرقها، وعاقب قورح وداثان وأبي رام بأن ابتلعت الأرض هؤلاء الثلاثة وبيوتهم وأهلهم إلى آخره. والأمثلة للعقوبات كثيرة جدا. وعاقب الله موسى فلم يدخله أرض الموعد، مع أنه كان حبيبا جدا إليه، وذكر حبه له في سفر العدد إصحاح 12 لما عاقب هارون ومريم عندما تكلم عليه على موسى، يعني قال لهم موسى أمين على كل بيتي، فمن إلى فم يتكلم معي. وضرب مريم بالبرص بينما كانت نبية، من أجل أنها تكلمت على موسى. وعاقب الله أيضا، عاقب موسى ومنعه من دخول أرض الموعد. وعاقب داود ومنعه من بناء الهيكل، على الرغم من محبته لداود، وعلى الرغم من أنه يعني تسامح في عقوباته لسليمان ويقول من أجل داود عبدي، قال له من أجل داود عبدي ما أخدش منك كل الأصبات، أستبقي لك سبتا، وبرضه من أجل داود عبدي لا أقسم المملكة في أيامك إنما في أيام نسلك إلى آخره. هذا الكلام موجود في ملوك الأول إصحاح 11. ولعل البعض يقول أن هذه أمثلة في العهد القديم، فأقول لك أيضا في العهد الجديد وما بعد العهد الجديد أيضا. في العهد الجديد لما اعتذر بطرس عن أن الرب يغسل رجليه تأدبا وتحشما منه، قال له لا أغسلك لا يكون لك معي نصيب. وقال عن يهوذا كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. والله عاقب هيرودس في أعمال 12، ضربه ملاك الرب فأكله الدود ومات. لأنه لم يعطي مجدا لله، وقبل المديح إن صوتك صوت إله. وفي العهد الجديد أيضا بطرس عاقب حنانيا وسفيرة ولم يعطهما فرصة حتى للتوبة فمات لتوهما. و دي في أعمال خمسة. وبولس عاقب خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى خمسة وقال أأمر أن مثل هذا يسلم للشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح في يوم الرب. وحتى نفس العقوبة فيها نبرة من الحنو لتخلص الروح في يوم الرب. ولما تاب أعفاه من العقوبة وقال أرجو أن تمكنوا له المحبة لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. وعاقب غير هذا الإنسان فضرب ساحرا بالعمى أيضا. والشريعة الإلهية تحمل الكثير من العقوبات، سواء في العهد القديم مثلا كما تقول الشريعة لا تدع ساحرة تعيش، ومثل رجم الابن المعاند لأبويه أمام الجماعة كلها، أو قال مثلا من سب أبا أو أما موتا يموت في الشريعة، من سب أبا أو أما موتا يموت. فالعقوبة موجودة. وعقوبات أخرى نراها في سفر الرؤيا، في أبواق وضربات الملائكة السبع في سفر الرؤيا، بل آخر العالم ينتهي بعقوبة، عقوبة البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. وأحيانا يكون عدم العقوبة خطية يعاقب عليها الكاهن أو الأسقف، وكما قيل في الدسقولية أيها الأسقف كما أعطيت سلطانا أن تحل أعطيت أيضا سلطانا أن تربط. هنا تكون العقوبة ليست فقط جائزة وإنما واجبة، والله عاقب عالي الكاهن لأنه لم يربي ابنيه حسنا أو لم يكن حازما في تربية أولاده. نقطة أخرى، وأيضا قوانين الكنيسة فيها عقوبات كثيرة، وفيها الفرز والقطع، فيها عقوبات للحرمان من بعض الأسرار، وفيها عقوبات محددة لمدة سنوات معينة، وفيها قطع من جماعة المؤمنين اللي يسموها excommunication، فرز اكس يعني برا، كوميونيتي اللي هي جماعة المؤمنين، اكس كوميونيتي يعني فرزوا من جماعة المؤمنين. هناك عقوبات تحتاج إلى محاكمة وعقوبات لا تحتاج إلى ذلك. ففي تيموثاوس الأولى إصحاح 5 بيقول خطايا بعض الناس واضحة تتقدمهم إلى القضاء، يعني مش محتاجة لتحقيق. زي مثلا واحد يعمل شوشرة أثناء القداس ممكن يطرده من الكنيسة بخطايا واضحة، بل القديس بولس الرسول يقول لتلميذه في نفس الإصحاح الذين يخطئوا وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف لئلا يصير هناك تسيب داخل الكنيسة. بيقول لكي يكون عند الباقين إيه؟ خوف. ولذلك كانت عقوبة حنانيا وسفيرة من أجل الآخرين، لأن الكنيسة كانت في أولها، ولئلا يستهتر الناس ويستهينوا كان لابد من عقوبة رادعة. ولذلك بعد العقوبة الرادعة يقول لك وكان هناك خوف على كل أحد، يعني ابتدى الناس يعملوا حساب للكنيسة وللمبادئ. وإذا لم توجد عقوبة بصفة دائمة ممكن أن يوجد تسيب واستهتار وتهاون بصفة دائمة. فتكون هنا العقوبة لازمة. شيء آخر بالنسبة للعقوبة، وهي أن العقوبة تكون بعدل، يعني لا تكون ظلما. لابد من تحقيق وتدقيق. للوصول إلى الذنب، وأيضا الذنوب ليست واحدة في عقوبتها، بل حتى عقوبة الله ليست واحدة، بيقول يجازي كل واحد حسب عمله. فلا يجوز أن الكاهن يعاقب عقوبة واحدة على كل الأخطاء، سواء الأخطاء البسيطة أو الأخطاء البشعة. هناك فرق بين المخطئ التائب المنسحق وبين المخطئ المستهتر، عقوبة هذا غير ذاك. والعقوبة أيضا داخلة ضمن سلطان الكهنوت حسب قول الرب، ما تحلونه على الأرض وما تربطونه على الأرض، فلم يقتصر فقط على الحل إنما على الربط أيضا. دي في متى 18:18. وأيضا في سلطان الكهنوت حسب يوحنا 20:22-23 لما قال من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. إذن في خطايا بتغفر وخطايا بتمسك. كل هذا أقوله من جهة السلطان الإلهي في العقوبة، ولكن أيضا العقوبة تحتاج إلى حكمة. بالنسبة للهرطقات كانت العقوبة قطع من جسم الكنيسة تماما، وهذه العقوبة مارستها المجامع المقدسة في قمة كهنوتها. في أخطاء أقل من هذا بتأخذ عقوبة لفترة معينة، وفي قوانين الكنيسة توجد سنوات عقوبة بالنسبة للطرد من الكنيسة أو البقاء في خورس الباكين أو التائبين أو في خورس الموعوظين أو التناول إلى آخره. العقوبة هي أخذ بعض من حق الله من المخطئ، وإشعاره بأنه يوجد خطأ، وإن ولهذا بالنسبة للكاهن الذي يعاقب إنسانا عليه أن يشعره بأنه أخطأ وأن الخطأ يستحق عقوبة، إلا لو كان الخطأ واضحا جدا والخاطئ يريد أن يتناساه أو يتجاهله وهو واضح لديه تماما. والمفروض أن يشعر الخاطئ بأن العقوبة لفائدته، ولذلك بعض المعترفين يطلبون بأنفسهم عقوبة من الأب الكاهن لكي يستريحوا من الداخل. يعاقب أفضل من أن يعاقبه الله في اليوم الأخير، يعاقب لكي يشعر بخطيته فيتوب، ولما يتوب يرفع الله غضبه عنه. مثلما أشعر أهل نينوى بالعقوبة فتابوا فرفع الله غضبه عنه. هناك خطاة لا يحبون أن يعاقبوا، وهناك خطاة لا يريدون أن يعترفوا بأنهم قد أخطأوا. الخاطئ التائب هو الذي إذا عوقب يفحص ذاته من الداخل ويعرف لماذا عوقب ويترك الخطأ أو يعترف به ويعتذر عنه ويتركه. والعقوبة قد تكون حرمانا من بعض الروحيات أو فرضا لبعض الروحيات، يعني العكس تماما. فربما خاطئ يحرمه الكاهن من التناول مثلا، أو يحرمه من أسرار الكنيسة كلها ما عدا سر التوبة، جاءني سؤال اليوم يقول إن فتاة أخطأت فأجهضت ثم أخطأت مرة أخرى فأجهضت مرة أخرى، وإذا استمرت في خطيئتها أمها عملت على قتلها. حسب السؤال بيقول قال له للطبيب يديها حقنة هواء، فماتت هواء يعني. فبيسأل عن السؤال، طبعا الأم ليس من حقها أن تقتل ابنتها، فالأم ارتكبت جريمة قتل. بيقول صاحب السؤال إنها استمرت سنتين ثم جت تعترف. مفروض أن الكاهن يفرض عليها عقوبة، عقوبة كنسية بالحرمان من كل الأسرار الكنسية لبضع سنوات. القتل جريمة خطيرة. هذه الأم التي قتلت ابنتها، قتلت ابنتها جسديا وروحيا. جسديا إنها أنهت حياتها، وروحيا إنها قتلتها وهي خاطئة لم تأخذ فرصة لتتوب فماتت خاطئة. كذلك أريد أن أقول أن العقوبة ليست مجرد فترة محددة وتنتهي. هناك عقوبات لا تحددها فترة معينة، إنما تحددها حالة معينة. يعني إيه مثلا؟ يعني لنفرض أن كاهنا في الكنيسة أخطأ لاهوتيا أو عقيديا ووقع في شبه بدعة أو بدعة، تقول له محروم الكهنوت فترة معينة وتيجي كاهن، لابد أيضا أن بعد الفترة يتأكد أسقفه من صحة عقيدته وإلا تستمر العقوبة. فالذي يخطئ في خطية ويستمر فيها، طالما هو مستمر في الخطية تظل العقوبة باقية، لأن إنهاء العقوبة يكون بالتوبة. إنهاء العقوبة يكون إيه؟ بالتوبة. مش واحد يستمر في خطية ويقول يعني هو الإمتى، إلى متى؟ نقول له إلى أن تنتهي من خطيئتك. إلى متى؟ نقول له إيه؟ إلى أن تنتهي من خطيئتك. فكاهن مثلا أخطأ خطية بشعة واستمر فيها، ويجي الأسقف يقول له أنا بقالي سنتين محروم المناولة، أنا بقالي ثلاثة، يقول له ما أنت بقالك سنتين لسه بتخطي وثلاثة لسه بتخطي، مفروض الخطية تنتهي بالتوبة. واحد بيقول في سؤال، عندما نعاقب أحدا يقول أصل أبونا بيكرهني، أو يقول أصل أنا فقير، فماذا نعمل من هذه النوعيات؟ مفروض أن اللي بتعاقبه ده تشرح له عقوبته، تقول له يا ابني أنت عملت كذا وكذا 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 عشان كده بتعاقب. فلما يقعد يقول بيكرهني يقول له لا، بيكرهك ليه؟ أنت أخطيت. هكون يعني أنا أحن من الله الذي عاقب؟ الله عاقب. مفروض انك انت تشرح للمخطئ انه اخطأ، او عندما تعاقبه تقول له علشان كده. هو انا قلت قبل كده، ما اعرفش كنت قدسك موجود او لا، ان العقوبة بتنتهي عند الموت. يعني لما تكون انسان على شفا الموت بيتنازلوا عن العقوبة، او يتنازلوا عنها جزئيا، وممكن لو صحيت تكمل. تكون مش بتموت لكن بتستموت. لكن إذا كان مثلا في عملية خطيرة مش مضمون نتيجتها وممكن تموت، ممكن يحللها الكاهن قبل أن تموت. ومع ذلك حتى لو ماتت، ما احنا بنصلي على الميت ونطلب له ونقرأ له التحليل أثناء موته، ونقول لربنا هو خارج من عندنا محلل، انت تتصرف فيه بقى بحريتك، لكن ما خرجش محروم من الكنيسة. يعني يقول اذا عوقب شخص في الكنيسة بمنعه من الأسرار فقد يذهب الى كنيسة مجاورة لا تعلم شيء عن العقوبة ويتناول، يبقى هو بيتناول بدون استحقاق، لأن بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11 اتكلم عن الذي يتناول بدون استحقاق، إلا لو شرح أمره لرتبة أعلى أو لكهنوت آخر ووجد أنه مظلوم وحلله. ومع ذلك يعني قوانين الكنيسة يعني لا توافق على أن إنسان يحالل من عوقب من إنسان آخر بدون إذنه، ويقوله إلا يحدث الأمر بلبلة في الكهنوت. فمفروض أن الشخص الذي يحالله يتصل بالشخص الذي عاقبه، لكن لو كان الأمر واضح أنه مظلوم ممكن أن يحالل، لكن إذا خدع الكاهن الآخر ولم يقل له أنه محروم يبقى هو بيتناول بدون استحقاق. هل يمكن الصلاة على الهراطقة عند موتهم على أساس أن عقوبتهم أوقفت؟ لا طبعا، أنا مش بقول أن الموت بينهي العقوبة، الموت ينهي العقوبة مع التوبة، لكن إذا ظل الإنسان في خطيئته يبقى ما يصحش أن العقوبة ترفع عنه ما دام مستمر في خطيئته. فالهراطقة إذا ماتوا هراطقة لا يصلى عليهم، لكن إذا تركوا الهرطقة والبدعة واعترفوا بأنهم كانوا مخطئين ممكن أن يصلى عليهم على اعتبار أنهم تابوا. سؤال: خادم قال الحق ولم يرضى أبونا فعاقبه بالطرد من الخدمة. هنا أحب أن أقول أولا ما هو الحق، فربما كل إنسان يدعي أنه على حق ويدعي أن الأب الكاهن على باطل، فالمسألة تحتاج إلى توضيح ما هو الحق. جايز الخادم بيفتكر أنه بيقول الحق وهو يتكلم عن غير معرفة ويكون كلامه ليس هو الحق. جايز يقول إن أبونا ظالم ويكون أبونا مش ظالم وهو لا يعرف بواطن الأمور. أيضا جايز الخادم يكون قال الحق فعلا، لكن قاله بأسلوب مخطئ رديء ممكن أن يعاقب على الأسلوب وليس على الحق. يعني افرض ان ابونا غلط وهذا الخادم بدل ما يتكلم بأدب مع ابونا على الخطأ مسك ابونا ويعني لخبط فيه اخر لخبطة باسلوب لا يليق، فيبقى يعاقب على اسلوبه وليس على الحق. فهمت قصدي ايه من الكلام ده؟ فالذي يدافع عن الحق ينبغي أن يدافع عن الحق بأسلوب له حق فيه. هل يمكن لكاهن أن يربط كاهنا آخر؟ إذا كان الكاهن الآخر تحت سلطانه ممكن أن يربطه. هقول لك زي إيه. في بعض أوقات كان بيبقى رئيس الدير أمس زي بقية الكهنة اللي في الدير، وممكن أن يعاقب الباقين لأن رتبته كرئيس للدير تسمح بأن يعاقبه، إما رتبته أو وظيفته، إما رتبته أو وظيفته أو أب اعترافه إذا كان كاهن بيعترف عند كاهن ممكن. يعني رتبة الكهنوت تسمح بأن إنسان يعاقب غيره. القديس كيرلس الكبير وهو بطريرك الإسكندرية حرم بطريرك القسطنطينية، وكان له حق لأن الثاني وقع في هرطقة. فممكن، لكن هذا الكاهن ممكن أن يلجأ إلى أسقفه إذا كان مظلوما. واحد بيقول هناك كهنة أو خدام عندما يعاقبون يذهبون إلى الكنيسة البروتستانتية، فما موقف الكنيسة من ذلك؟ وهل من الأفضل أن تراعي الكنيسة النتائج قبل معاقبة الأسباب؟ نحن لا يهددنا كاهن بأن يذهب إلى البروتستانتية، فليذهب ما دامت عقيدته منحرفة. هذا خير من أن يبقى داخل الكنيسة بالعقيدة المنحرفة. حينما يذهب إلى البروتستانتية ينكشف أمام الناس إنه لم يكن أرثوذكسيا سليما. هذا أفضل من أن يبقى بعقيدة منحرفة داخل الناس ويتلف الناس داخل الكنيسة. ربما صاحب السؤال ده بيتكلم على حكاية دانيال البرموسي أو إدوار إسحاق، عقيدته كانت منحرفة وفعلا حاليا بيدرس عقيدة منحرفة، فطرده من الكنيسة ولو دخل إلى البروتستانت ليس دفعا له إلى البروتستانتية، فالبروتستانتية كانت داخل قلبه وداخل فكره، إنما كل ما فعلته الكنيسة إنها كشفته للناس وظهر على حقيقته. صاحب السؤال بيقول هل ممكن أن الكنيسة كانت تشوف النتائج؟ النتائج يعني إيه؟ يعني أن يسيب الكنيسة ويمشي؟ دي أخف بكثير من أن يتلف الناس داخل الكنيسة ويتلف كل الذين يعترفون عليه ويتلف كل الذين يستمعون إلى وعظه. يبقى على رأي المثل أضى أخف من أضى. السيد المسيح حينما تكلم عن التناول من جسده ودمه استصعب البعض هذا التعبير فتركوه ومضوا بعيد عنه. الكلام ده في يوحنا إصحاح 6. فقال للتلاميذ للرسل يعني الاثني عشر: حتى أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ عايزين تمشوا تفضلوا، نحن لا نرغم الناس على البقاء معنا، إنما نريد قلوبا مملوءة من الإيمان. وأتذكر بالنسبة لمثل هؤلاء كلمة القديس يوحنا الرسول عندما قال: منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. واحد بيقول تعليقا على السؤال الأخير: الخطر في موضوع دانيال البرموسي إن الكنيسة تركته من 3 سنوات أو أكثر تحت أباءة الكهنوت والرهبان وهو يعلم، فما رأي قدسكم؟ ربما لم يكن مكشوفا بالطريقة التي تمنعه فيه الكنيسة، ومع ذلك لما بدأت أكشف موضوعه أخذت مدة شهور أتكلم في كل اجتماع يوم 4 في الكاتدرائية الكبرى عن بعض أخطائه. وأنشر هذا أيضا في مجلة الكرازة دون أن أذكر الاسم، مجرد أنتقد فكر معين. ومع ذلك لم يتعظ وأصر وانتهى إلى ما انتهى إليه. اتفضلوا صلي.